وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين. وتعتبر الليلة الأخيرة من مراسم عزاء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين هي ليلة استشهاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليهما. وفي هذه المراسم قرأ الخطباء المأتم الحسيني ومن ثم المراث الحسينية وذكر مصائب أبي الأحرار وأهل البيت عليهم السلام. قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بازشكيان في محادثة هاتفية مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أنه سيتابع بجدية طريقة تحسين مستوى العلاقات الثنائية مثمنا المواقف الحكيمة والمبدئية للدوحة في سياق دعم حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم. بدوره رحب الشيخ تميم بمواقف الرئيس بازشكيان وأكد أنها تحمل رسالة محبة وسلام لجميع دول المنطقة. كما تلقى بازشكيان اتصالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي هنأه بالفوز في الانتخابات، فيما أشاد الطرفان بتطور العلاقات الثنائية على أكثر من صعيد، وأكد أهمية الاستمرار بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان تعاون طهران الكامل لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع أوزبكستان. وفي اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأوزبكي شوكت ميرزيايوف لتهنئته بالفوز، أكد بازشكيان ضرورة تعزيز العلاقات والتعاون مع دول آسيا الوسطى. من جهة أخرى أكد الرئيس بازشكيان في اتصال مع رئيس وزراء ماليزيا ضرورة توسيع التعاون بين البلدين، وقال إن طهران تريد تعاونا متعدد الأطراف مع كوالالمبور بما يعود بالنفع عليهما وعلى الأمن والسلام الإقليمي والدولي. طلب القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني من مجلس الأمن اتخاذ الإجراءات الضرورية والتنفيذية استنادا إلى واجباته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال اعتماد قرار شامل وملزم بموجب القرار السابع من ميثاق الأمم المتحدة وإرغام الكيان الإسرائيلي على الوقف الكامل وغير المشروط والفوري للإبادة الجماعية وجرائم الحرب ضد غزة. وفي الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في منطقة غرب آسيا بما فيها فلسطين، قال باقري كاني ارتكب كيان الاحتلال جرائم دولية واسعة النطاق في غزة وما زال يواصل متعمدا قتل أهل غزة العزل خاصة النساء والأطفال. كثفت قوات الاحتلال من استهداف مدارس ومراكز إيواء نازحي غزة خلال الأيام الأخيرة، حيث ارتقى عشرات الشهداء والجرحى موقعة أكثر من 50 شهيدا خلال الساعات الماضية. واستهدف القصف الصهيوني بوابة مدرسة القاهرة في حي الرمال غربية مدينة غزة ما أسفر عن ارتقاء شهداء ومصابين بين النازحين. وذكر شهود عيان أن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مدنيين أغلبهم أطفال ونساء من النازحين داخل المدرسة، مما أدى إلى تناثر أشلاء الشهداء في المكان. كما استشهد 9 أشخاص على الأقل في غارات إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس وآخر في تل السلطان في رفح جنوب قطاع غزة. وحول رد المقاومة الفلسطينية على مجازر الاحتلال تابعوا هذا التقرير.
مجازر جديدة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق مختلفة من غزة. وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 80 شخصا استشهدوا وجرح مئات آخرون في سلسلة غارات جوية وعمليات قصف مدفعي إسرائيلي وقعت في مختلف مناطق قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية، ليرتفع عدد ضحايا العدوان إلى نحو 38,800 شهيد وأكثر من 89,000 مصاب. وأصدرت حركة حماس بيانا صحفيا أدانت فيه قصف مدرسة الرازي التابعة للأونروا في مخيم النصيرات ومنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها منطقة آمنة. يأتي ذلك فيما خرجت مضخات الصرف الصحي في مدينة دير البلح في غزة عن الخدمة الثلاثاء بسبب نفاد الوقود، وحذرت السلطات المحلية من كارثة صحية وبيئية تهدد أكثر من 700 ألف شخص يقطنون المدينة. وفي سياق عمليات المقاومة، بثت كتائب القسام مشاهد جديدة لتصديها لقوات الاحتلال في محاور القتال بقطاع غزة، وأظهرت المشاهد استهداف الآليات الإسرائيلية وسحبها بعد تدميرها وقصف مبنى تحصن بداخله جنود الاحتلال قبل اندلاع نيران فيه شرق مدينة رفح جنوبي القطاع. من جانبها، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها سديروت ومستوطنات غلاف غزة برشقة صاروخية. ونشرت سرايا القدس مشاهد من قنص مجاهديها جنديا إسرائيليا في محور صد التقدم وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى قصفها مواقع الاحتلال في محور نتساريم عبر صلية صاروخية من نوع 107 وقذائف الهاون.
تواصل كتاب الشهيد عز الدين القسام التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل المئات من ضباط وجنود العدو وإصابة عشرات الآلاف وتدمير مئات الآليات. وأصدر الإعلام العسكري للقسام بيانا عسكريا تبنت فيه عملية إطلاق نار صوب مركبة للمغتصبين الصهاينة قرب قرية رامين شرق طول كرم، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم. كما استهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية من نوع مركبة قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب القطاع. وبثت القسام أيضا مشاهد من الكمين المركب الذي نفذته كتاب القسام بحي تل الهوى جنوب مدينة غزة. هدد أمين عام حزب الله سيد نصر الله جيش الاحتلال بأنه لن تبقى لديه دبابات إذا جاء إلى لبنان وجنوبه. وفي كلمة بذكرى عاشوراء، أكد السيد نصر الله أن التمادي باستهداف المدنيين سيدفع المقاومة لإطلاق الصواريخ واستهداف مستوطنات جديدة لم يتم قصفها سابقا، معلنا استمرار جبهة لبنان حتى توقف العدوان على غزة. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. إيران تطالب مجلس الأمن الدولي إرغام الاحتلال الصهيوني على وقف الحرب في غزة. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدارس النازحين وعشرات الشهداء في مناطق متفرقة في قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من القطاع. للمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. كان معكم خالد العبدالله، والسلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول. ونستكمل في حلقة اليوم الضوء على جرائم كيان الاحتلال الصهيوني والغطاء العسكري والتسليحي والمخابراتي الأمريكي والغربي على هذه الجرائم والفروع الرئيسة للقانون الدولي التي تنطبق على إسرائيل الغاصبة وفلسطين المحتلة فيما يتعلق بالصراع والاحتلال. عنوان الحلقة: فروع القانون الدولي التي تنطبق على إسرائيل الغاصبة وفلسطين المحتلة. مستمعينا الأفاضل، أشرنا في حلقتنا السابقة إلى ما جاء في تقرير عام 2019 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي ذكر بأن قوات الأمن الإسرائيلية قامت بقتل وتشويه متظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا تهديدا وشيكا بالموت أو الإصابة الخطيرة للآخرين عندما أطلقت عليهم النار، ولم يشاركوا بشكل مباشر في الأعمال العدائية. ولذلك وجدت اللجنة أسبابا معقولة للاعتقاد بأن إطلاق النار على المتظاهرين كان انتهاكا لحقهم في الحياة أو لمبدأ التمييز بموجب القانون الدولي الإنساني. وأشارت جميع التقارير الثلاثة الصادرة عن لجان التحقيق إلى وجود ثقافة الإفلات من العقاب السائدة لدى كل من إسرائيل وحماس. وأشار تقرير عام 2009 إلى أن العدالة واحترام سيادة القانون هما الأساس الذي لا غنى عنه للسلام، كما أدى استمرار حالة الإفلات من العقاب التي طال أمدها إلى خلق أزمة عدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات بشأنه. وكما خلص تقرير عام 2019 عن عمليات قتل الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين الفلسطينيين في عام 2018 على طول حدود غزة، حتى الآن فشلت حكومة إسرائيل باستمرار في إجراء تحقيقات مجدية ومقاضاة القادة والجنود على الجرائم والانتهاكات بما فيها جرائم الحرب وأزمة العدالة.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الأفاضل، يحق للأشخاص الذين يعيشون تحت الاستعمار أو الاحتلال بموجب القانون الدولي أن يقاوموا وضعهم المقهور بما في ذلك من خلال السلاح إذا لزم الأمر. ومع ذلك فإن الجهات الفاعلة غير الحكومية المنخرطة في الكفاح المسلح ملزمة باتباع القانون الدولي وقواعد الحرب، وعلى وجه الخصوص عدم استهداف المدنيين في مقاومتها المسلحة. تنطبق قواعد الحرب الصارمة في جميع ظروف النزاع والأعمال العدائية على جميع الأطراف بغض النظر عن الاستفزازات التي يبدأها أحد الأطراف، أو بغض النظر عن وحشية الاحتلال أو الحكم الاستعماري. إن استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب محظور تماما بموجب قوانين الحرب، بالإضافة إلى ذلك حرمان السكان المدنيين من ضروريات الحياة مثل مهاجمة أو تدمير أو الحرمان من توافر المواد الغذائية أو جعلها عديمة الفائدة أو منع الوصول إلى المحاصيل والماشية ومياه الشرب والوقود والطاقة لغرض محدد، هو حرمان السكان من القيمة المعيشية أو إجبارهم على الرحيل، هو أمر محظور كذلك. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: فروع القانون الدولي التي تنطبق على إسرائيل الغاصبة وفلسطين المحتلة. مستمعينا الأفاضل، إن النقل القسري الجماعي للسكان المدنيين تحت الاحتلال أو أثناء النزاع يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي، ومن الواضح أن تقارير توصيات المخابرات العسكرية الإسرائيلية وتصريحات العديد من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين رفيعي المستوى للتشجيع أو إجبار بعض أو كل السكان الفلسطينيين في غزة على الانتقال إلى شبه جزيرة سيناء في مصر إذا تم تنفيذها ستكون بمثابة جريمة حرب واضحة. يشكل الهجوم المتعمد على المدنيين انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. علاوة على ذلك، فإن الهجمات العشوائية أو المتهورة على المدنيين أو المواقع المدنية دون وجود مبرر عسكري طاغ قد ترقى أيضا إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي. كما أن استمرار إسرائيل المحتلة في إطلاق القذائف والصواريخ على المناطق المدنية الفلسطينية ما يؤدي إلى إتلاف وتدمير منازل الفلسطينيين وأماكن لجوء المدنيين وطرق هروب المدنيين والمؤسسات المدنية، مع التزايد المضطرد في عدد القتلى والجرحى بين المدنيين، قد يكون جرائم حرب. عندما تتعرض منطقة مدنية للهجوم أثناء الأعمال العدائية، فإن المسؤولية تقع على عاتق القوة المهاجمة لتبرير أفعالها بشكل صارم. وفي غياب أدلة واضحة ومقنعة لتبرير كل هجوم محدد في كل وقت محدد، ينبغي افتراض الطابع المدني للهدف المستهدف. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم أخلاق زينبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زينب، ما أدرانا من هي زينب؟ كأنها بوتقة سكبت فيها جميع الكمالات ورشت بعطر جميع الفضائل والمكارم والحسنات، حتى أصبحت رمز العبادة والتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، ورمز الغيرة والعفاف والشجاعة والبلاغة وقوة الجنان، ومثال الزهد والورع والعلم والشهامة، بل أصبحت في كل ذلك بعد أهل بيتها الطيبين منارا يهتدى به في التحلي بأخلاق الله تبارك وتعالى، فيستلهم منها ثمار المعرفة ونصرة الحق والدفاع عن حريمه المقدس، فهي إحدى أفلاذ كبد الزهرة وبضعة المصطفى سيد الأنبياء وزينة روح علي سيد الأوصياء. والبضعة الزهراء فاطم أمها حدبت عليها وهي تدعى الحانية، وإلى علي وهو خير أرومة نسب تبلج كالسماء الضاحية، والجد أحمد من أتى بشريعة تهدي البرايا للقيامة باقية. أعزائي المستمعين، كتب السيوطي في كتيب له اسمه الرسالة الزينبية ولدت زينب في حياة جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت لبيبة جزيلة عاقلة، كما كان لها قوة جنان. أجل عزيز المستمع، بهذا عرفت زينب العقيلة سلام الله عليها، وقد تلت أهل بيتها في الفضائل والمكارم والمقامات المعنوية، حتى كان الإمام الحسين عليه السلام وهو أخوها الأكبر منها، وهو الإمام المفترض الطاعة، يقوم لها إجلالا إذا قدمت عليه وزارته، وكان يجلسها في مكانه إذا استقبلها، كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع ابنته فاطمة الزهراء عليها السلام. لنستمع معنا أعزائنا المستمعين إلى هذا الحوار عبر الهاتف مع سماحة الشيخ باقر الصادقي عما تحلت به سلام الله عليها من تجليات الأخلاق الإلهية، وجعلها تحظى بهذه المرتبة السامية عند أخيها الإمام الحسين عليه السلام وسائر أهل بيت النبوة عليهم السلام. فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم أحبائنا المستمعين وأنتم تتابعون هذا البرنامج، جعلنا الله وإياكم من المستلهمين للأخلاق الفاضلة من سير أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. على خط الهاتف ضيفنا الكريم سماحة الشيخ باقر الصادقي. سلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة ضمن هذه الفقرة من فقرات البرنامج بينتم قضية الثقة بالله تبارك وتعالى، وهي من أهم أخلاق السيدة زينب سلام الله عليها. تجلت في مواقف كثيرة، أشرتم إلى بعض منها، وأشرتم أيضا إلى منبعها وأحد منابعها المهمة، وهي قضية شدة إيمانها بالله تبارك وتعالى ومعرفتها به عز وجل. ما هي بعد هذه الصفة من صفاتها سلام الله عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حينما نرجع إلى سيرة الحوراء زينب سلام الله عليها، ينقل أرباب السير والتاريخ أنها في الحقيقة ذات معرفة وذات عرفان منذ نعومة أظفارها. يعني تنقل هذه الحادثة، ولعل المتأمل فيها في الحقيقة، قالت: يا أبا أتحبنا؟ يعني بعد أن أجلسها أمير المؤمنين في حجره وهي كانت صغيرة، قال: بلى. قالت: إذا كانت ولا بد يا أبا، فالمحبة لله والشفقة لنا. فقبلها أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا إن دل على شيء، إنما يدل في الحقيقة على نبوغها وفي العلم وتوجهها، ولذلك استمرت هذه الحالة بحيث كانت متميزة حينما خاطبها الإمام زين العابدين عليه السلام لما كانت في الكوفة، وكان يتكلم مع الطاغية عبيد الله بن زياد، وكلمها وكلمت، فقال: اسكتي يا عمة، فأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة.
يعني إشارة سمحت الشيخ إلى العلم اللدني.
أي نعم، هذا العلم اللدني اللي كان عند الحوراء زينب.
سلام. ولعل من مراتب التقوى يعني أولياء الله تبارك وتعالى يتحفهم الله بهذا النمط من العلم، علم يقذفه الله في قلب من يشاء. يشير أيضا إلى سموم مقاماتها سلام الله عليه، بحيث تأهلت لهذا النمط من العلم.
نعم، ولذلك ينقل أرباب السير والتاريخ أنه لما مروا بها يوم 11 مع مجموعة السبايا والإمام زين العابدين، رمقته بطرفها وهو يجود بنفسه لما رأى من جثمان أبيه على تلك الحالة التي في الحقيقة أثرت فيه وكما أثرت في عالم التكوين، فأخذ يجود بنفسه، فأخذت تسليه، وفي بعض التسلية تورية، قالت: مالي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي، إن هذا لعهد من الله إلى جدك رسول الله إلى أبيك الحسين، ولا بد ما يقام لأبيك في هذا المكان علم لا يدرس على كرور الليالي والأيام، وليحاول الطغاة وأشياء الكفر محو هذا العلم، فلا يزداد إلا علوا وارتفاعا. يعني وهذه واضحة هذه الصورة في أنها كانت يعني عندها علوم المستقبل، يعني علوم ما يجري على مستقبل قبر الإمام زين الإمام الحسين عليه السلام. فعلا يعني حاول الطغاة عدة محاولات لمحو هذا العلم وهذا القبر، فبقي شامخا إلى يومنا هذا.
سماحة الشيخ، الله تبارك وتعالى لا يطلع على غيبه إلا من ارتضى، فإذا يستفاد مما تفضلتم به مقام السيدة زينب سلام الله عليها فيما يرتبط بكونها مرضية عند الله تبارك
بلا
وتعالى.
شك بلا شك أنها مرضية، وأنها في الحقيقة كانت من جملة يعني مؤهلات أو الأسباب أو مقومات هذا العلم، الاتصال بالله تبارك وتعالى من خلال العبودية الصادقة. وهذه العبودية في الحقيقة درجة يؤهل الإنسان إذا كان تمتع بصدق العبودية أن يصل إلى مراتب بحيث الله عز وجل يفيض عليه العلم. يعني كانت هي سلام الله عليها من أولياء الله، والله عز وجل يطلع أوليائه على بعض المغيبات. وحدثت الحوراء زينب في شاهد آخر في الشام، قالت يا يزيد كد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. سبحان الله، هذا الذكر يعني إلى يومنا هذا، بل إلى أن يخرج صاحب العصر والزمان وتشوف في شرق الأرض وغربها المجالس والمآتم وذكر أهل البيت وذكر الحوراء زينب. سبحان الله، كأنما المستقبل مكشوف لهذه العقيلة صلوات الله وسلامه عليها.
أجعلنا الله وإياكم من الفائزين بالتوسل والتخلق بأخلاق أولياء الله تبارك وتعالى إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لسماحة الشيخ الصادقي، وشكرا لكم،
حياكم الله.
ما زلنا معكم أعزائي المستمعين، وبرنامج أخلاق زينبية يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننقل الآن أعزائي المستمعين بعض الشهادات بشأن مقام السيدة زينب عليه السلام. كتب محمد فريد وجدي في دائرة معارف القرن العشرين معرفا: هي زينب بنت علي بن أبي طالب، كانت من فضليات النساء وجليلات العقائل. كما كتب السيد جعفر بحر العلوم: إن من كمال معرفة زينب ووفور علمها وحسن أعراقها وطيب أخلاقها، كانت تشبه أمها سيدة النساء فاطمة الزهراء في جميع ذلك، في الخفارة والحياة، كما كانت تشبه أباها في قوة القلب في الشدات، والثبات عند النائبات، والصبر على الملمات، وكانت الشجاعة الموروثة من صفاتها والمهابة المأثورة من سماتها. وإلى فضائلها الشريفة، كانت العقيلة زينب تحمل الكرم والإكرام والتضحية والمواساة والعطف والإيثار رغم كل ما جرى عليها من صروف ورزايا ومحن. روي عن الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام أن عمته زينب الكبرى تؤدي صلاتها من قيام، الفرائض منها والنوافل، وذلك عند سير القوم بهم أسارى من الكوفة إلى الشام، ولكنها في بعض المنازل كانت تصلي من جلوس لشدة الجوع والضعف، لأنها كانت تقسم ما يصيبها من الطعام على الأطفال واليتامى، فتطوي جوعا 3 أيام، فالقوم كانوا يدفعون لكل واحد من الأسرى رغيفا واحدا من الخبز في اليوم والليلة. وفي بحار الأنوار كتب العلامة المجلسي أن الرسول الذي ساير أهل البيت في طريقهم من الشام إلى المدينة قد أحسن صحبته لهم، فلما قربوا من المدينة قالت فاطمة بنت أمير المؤمنين عليه السلام لأختها زينب: قد وجب علينا حق هذا لحسن صحبته، فهل لك أن تصلي؟ فأجابتها زينب عليها السلام: إلى أن تجمع لها ما تبقى لديهم، وبعثوه إلى الرسول معتذرين من قلته قائلين له: هذا بعض جزائك لحسن صحبتك إيانا. وكأن هذا الرسول الذي أرسل معهم دليلا للطريق نحو المدينة قد أعجب بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فرأى عبادتهم وأخلاقهم ما جعله يواليهم ويجلهم، فأرجع جوابه إلى زينب وكرائم الوحي والرسالة: لو كان الذي صنعته للدنيا كان في دون هذا رضاي، ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله، فسلام عليك يا زينب في الأولين والآخرين، وسلام عليك رمزا يفتخر به هذا الدين، وسلام وصلاة عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا فرع النبوة وارث العصمة يا حسين، يا حجة الباري ومصلح الأمة، يا فرع النبوة وارث العصمة، يا روح الإسلام ومنهج وحكمة، يا سيف الإله القاطع بحسمة يا حسين، يا سيف الإله القاطع بحسمه، يا النحرك منور العرش من دمه، يا النحرك منور العرش من دمه، يا حسين بحبك آمنا، يا حسين بحبك آمنا، إلك 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 يا حسين وتدريش نتمنى، يا حسين بحب، يا حسين وتدريش نتمنى زيارتك، يا حسين وتدريش نتمنى، امشي امشي امشي، يا حسين وتدريش نتمنى، يا حسين وتدريش نتمنى، اسمع اسمع اسمع، ياللي اختارك البار الفداء الدين، يحفظك الحسين اسمع، ياللي اختارك البار الفداء الدين يا حسين، ياللي فقت بالتضحية على الماضين يا أبا عبد الله، ياللي اختارك البار البار الفداء الدين، ياللي فقت بالتضحية على الماضين، هذا اليوم دمك ما نشف يا حسين، لهذا اليوم لهذا اليوم دمك ما نشف يا حسين، وظلت عنا هرجود ولوى وشفين، وظلت عنا هرجود ولوى وشفين، يا حسين وزينب مسبية، امشي امشي امشي، ما شاء الله ما شاء الله، ضعنا بشتالك هدية يا حسين وزينب، يا حسين وزينب، هلا 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 يلي اختارك البال الفداء الدين. اسمع اسمع، ان شاء الله في حرم الحسين، في حرم الحسين ان شاء الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
آهات نحو كربلاء.
دعاني دعاني فوجدي لا يسليه لائمه، ولكن عسى يشفيه بالدمع ساجمه.
فما كل خطب يحمد الصبر عنده، ولا كل وجد يكسب الأجر كاتمه.
أراد ابن هند خاب مسعاه أن يرى حسينا بأيدي الضيم تلوى شكائمه،
ولكن أبى المجد المؤثل والإبا، له الذل ثوبا والحسام ينادمه.
أبوه علي وابنة الطهر أمه، وطه له جد وجبريل خادمه.
فصال عليهم صولة الليث مغضبا، وعساله خصم النفوس وصارمه.
فحكم في أعناقهم نافذ القضاء صقيلا، فلا يستأنف الحكم حاكمه.
إلى أن أعاد الدين غضا، ولم يكن بغير دماء السبط تسقى معالمه.
ومن دون دين الله جاد بنفسه، وكل نفيس كي تشاد دعائمه.
وليست دماء الصبر تهدأ قبل أن يقوم بإذن الله للثأر قائمه.
مشاهد كربلاء صور مفجعة وأحداث مهولة، كلها حكم وعبر ودروس تربي القلوب والضمائر. فلابد إذن لتلك المشاهد أن تبقى ماثلة للناس على صفحات التاريخ، ولابد أن تتجدد قصة عاشوراء الحسين جيلا بعد جيل. ولهذا كانت المآتم ومجالس الحزن والعزاء تعقد فتذكر فيها المصائب الأليمة ويجنى منها العبر والدروس. وقد كان لتلك المجالس آثارها الكبرى في حياة الناس، حتى عرفوا من هو الإمام الحسين صلوات الله عليه، وما هي مظلوميته، كما عرفوا من هو يزيد وكيف كانت ظالميته. وقد أنشد بعد وقعة كربلاء أبيات ابن الزبعراء يستخف بالإسلام ودماء المسلمين: قد قتلنا القوم من سادتهم، وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا، خبر جاء ولا وحي نزل.
وقد حكم ابن الجوزي والقاضي أبو يعلى والتفتزني والسيوطي بكفره ولعنه، وكتب الآلوسي في تفسيره روح المعاني في ظل قوله تعالى: فهل عسيتم أن توليتم؟ أراد يزيد بقوله: لما بدت تلك الحمول وأشرقت تلك الرؤوس على شفا جيروني نعب الغراب، فقلت قل أو لا تقل، فلقد قضيت من الرسول ديوني. أراد أن يزيد قتل بما قتله رسول الله صلى الله عليه وآله يوم بدر كجده عتبة وخاله وغيرهما، وهذا كفر صريح، ومثله تمثله بقول ابن الزبعرة ليت أشياخي ببدر شهدوا.
مستمعينا الكرام، في المناقب والمثالب أخرج القاضي نعمان المصري أن رسول الله صلى الله عليه وآله نظر إلى معاوية يتبختر وينظر إلى عطفيه، فقال صلى الله عليه وآله يخاطبه: أي يوم لأمتي منك وأي يوم لذريتي منك من جرو يخرج من صلبك يتخذ آيات الله هزوا ويستحل من حرمتي ما حرم الله عز وجل؟
أجل، فكان ما كان من يزيد في كربلاء وبعدها من قتل الأولياء وسبي الأطفال والنساء، ثم كان منه ما كان في واقعة الحرة وما بعدها من قتل مئات الصحابة والقراء واستباحة المدينة المنورة وهتك الأعراض وإراقة الدماء، ثم كان منه هتك حرمة مكة المكرمة وضرب الكعبة المشرفة بالمنجنيق وإحراقها كما ذكر ابن الأثير في الكامل في التاريخ وغيره. هذا إضافة إلى أن يزيد اشتهر بشربه الخمر وعقده لمجالس اللهو والغناء واللعب مع الكلاب والقردة، وهو بذلك يسمى الخليفة.
إذن مستمعينا الكرام، لابد من المجالس التي تعرفنا على صفحات خطيرة في تاريخ هذه الأمة لنفهم من ينبغي أن نتولى وممن ينبغي أن نتبرى، وماذا جرى على ساحة كربلاء يوم عاشوراء.
بعد رجوع السبايا وقفت زينب العقيلة على مشارف مدينة النبي وقفة حزينة وهي تقول: مدينة جدنا لا تقبلينا، فبالحسرات والآهات جينا، خرجنا منك بالأهلين جمعا، رجعنا لا رجال ولا بنينا، وكنا في الخروج بجمع شمل، رجعنا حاسرين مسلبين، وكنا في أمان الله جهرا، رجعنا والحسين به رهينا، فنحن الضائعات بلا كفيل، ونحن النائحات على أخينا. ثم دخلت عليها السلام وأمسكت بعضدتي المسجد، مسجد رسول الله، ونادت بلهفة المفجوع: يا جداه، إني ناعية إليك أخي الحسين. ومضت العقيلة المكرمة زينب الكبرى لا تجف لها دمعة ولا تسكن لها عبره.
وكذلك ينبغي لكل محبي أهل البيت النبوي عليهم السلام ألا ينسوا مصائب آل الرسول ويذكروها ويقيم لها المجالس والمآتم، ويحيي من خلالها ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليهم وأمرهم، ويكشف الحقائق التاريخية التي يفهمون من خلالها العقائد الحقة، ويعلمون من المخاطب في قول النبي وقد رؤي في رؤيا صالحة. ماذا تقولون لو قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي، منهم أسارى وصرعى ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي.
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي
مأجورة يا زهرة، مأجور يا حيدر علي مأجورة يا زهرة،
يا قيود ارحمي هذا العليل هذا العليل، وارحمي احوال اليتامى وارحمي احوال اليتامى، يا صياط الظالمين لا تلوعيه لا تلوعيه، على النبي واماما على النبي واماما، ماجور يا حيدر علي ماجور يا زهرة،
ماجور يا حيدر علي ماجور يا زهرة، ماجور يا حيدر علي ماجور يا زهرة،
هاجرك الله يا الولي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. ومن كلام له عليه السلام في أمر البيعة في الخطبة 136، لم تكن بيعتكم إياي فلتة، وليس أمري وأمركم واحدا، إني أريدكم لله وأنتم تريدونني لأنفسكم. أيها الناس أعينوني على أنفسكم، ويم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه ولأقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. ومن كلام له عليه السلام في الخطبة 137 في شأن طلحة والزبير وفي البيعة له، والله ما أنكروا علي منكرا ولا جعلوا بيني وبينهم نصفا، وإنهم ليطلبون حقا هم تركوه ودما هم سفكوه، فإن كنت شريكهم فيه فإن لهم نصيبهم منه، وإن كانوا ولهوه دوني فما الطلبة إلا قبلهم، وإن أول عدلهم للحكم على أنفسهم، إن معي لبصيرتي، ما لبست ولا لبس علي، وإنها للفئة الباغية فيها الحمأ والحمى والشبهة المغدفة، وإن الأمر لواضح، وقد زاح الباطل عن نصابه، وانقطع لسانه عن شغبه، ويم الله لأفرطن لهم حوضا أنا ماتحه، لا يصدرون عنه بري، ولا يعبون بعده في حسي. وفي أمر البيعة قال عليه السلام: فأقبلتم إلي إقبال العوذ المطافيل على أولادها، تقولون البيعة البيعة، قبضت كفي فبسطتموها، ونازعتكم يدي فجاذبتموها، اللهم إنهما قطعاني وظلماني، ونكثا بيعتي، وألبا الناس علي، فاحلل ما عقدا، ولا تحكم لهما ما أبرما، وأرهما المساءة فيما أملا وعملا. ولقد استثبتهما قبل القتال، واستأنيت بهما أمام الوقاع، فغمطا النعمة وردا العافية. ومن خطبة له عليه السلام وهي 138 يومئ فيها إلى ذكر الملاحم، يعطف الهوى على الهدى، إذا عطف الهدى على الهوى، ويعطف الرأي على القرآن، إذا عطف القرآن على الرأي. ومنها: حتى تقوم الحرب بكم على ساق باديا نواجذها، مملوءة أخلافها، حلوا رضاعها، علقما عاقبتها، ألا وفي غد، وسيأتي غد بما لا تعرفون، يأخذ الوالي من غيرها عمالها على مساوئ أعمالها، وتخرج له الأرض أفاليذ كبدها، وتلقي إليه سلما مقاليدها، فيريكم كيف عدل السيرة، ويحيي ميت الكتاب والسنة. ومنها: كأني به قد نعق بالشام، وفحص براياته في ضواحي كوفان، فعطف عليها عطف الضروس، وفرش الأرض بالرؤوس، قد فغرت فاغرته، وثقلت في الأرض وطأته، بعيد الجولة عظيم الصولة، والله ليشردنكم في أطراف الأرض، حتى لا يبقى منكم إلا قليل كالكحل في العين، فلا تزالون كذلك حتى تؤوب إلى العرب عوازب أحلامها، فالزموا السنن القرآن القائمة والآثار البينة والعهد القريب الذي عليه باق النبوة. واعلم أن الشيطان إنما يسني لكم طرقه لتتبعوا عقبه. كانت تلك حضرات المستمعين من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
التاسعة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تطالب مجلس الأمن الدولي إرغام الاحتلال الصهيوني على وقف الحرب في غزة. الاحتلال يكثف اعتداءاته على مدارس النازحين وعشرات الشهداء في مناطق متفرقة في قطاع غزة. والمقاومة الفلسطينية تواصل التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور من القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت مراسم ليلة العزاء الأخيرة على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام مساء أمس في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وذلك بحضور قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي وعدد من المسؤولين وحشد من المواطنين. وتعتبر الليلة الأخيرة من مراسم عزاء